بها وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، فالأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأرهم الأسماع والقلوب لنعيش في راحة حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدقائق، نتعرف فيما عليه صلى الله عليه وسلم معرفة علمية وإيمانية تلامس القلوب. نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، الذي من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بقم بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنداء عن الشرك ورجع إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر أي أنذر عن الشرك وادعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر أي الأسنان احجرها اتركها بالبراءة منها ومن أهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه السماوات الخمس. هذه الفقرة من كلام المصنف تتضمن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة النبي على 5 أمور: 1. معرفة نسبه، وأنه أشرف نسب، هو هاشمي قرشي عربي، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخر ما ذكره المصنف. معرفة سنه ومكان ولادته صلى الله عليه وسلم ومهاجره، أنه صلى الله عليه وسلم كان عن عمر 63 سنة، بلد بمكة، ناجر إلى المدينة، ولد بمكة وبقي فيها 53 سنة، ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنين، ثم توفي بأبيه وأمه ونفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 11 بعد الهجرة. الأمر الثالث معرفة حياته النبوية، كم سنة؟ 23 سنة، أوحى الله إليه وله 40 سنة. سيدنا نقارن كده بسرعة، الكريم موسى بعث على إما رأس 40 أو 50، الدليل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما أي النبوة وعلما. أشده بلغ الأشد من 16 من 30 سنة، ولما بلغ أشده واستوى، قال لك الاستواء يبقى على رأس 40، دي رواية. ناس تانية بتقول لا، ده مكث في قصر فرعون 40، ثم ذهب إلى أهل مدين مكث فيها 10 سنين، ونبئ بعد ذلك في أرض سيناء فيبقى ابن 50. طيب سيدنا عيسى عاش 33 سنة على الأرض، نبئ بعد 30، أرسل إليه على رأس 30، وعاش رسولا على الأرض 3 سنوات فقط، ويعود مرة أخرى حينما ينزل في آخر الزمان ليحكم بالقرآن ويقتل الخنزير ويكسر الثعبان ويقيم الجزية وينشر الخير في الناس يصلح بين الناس بالخير. يبقى دي كل واحد نبئ على السنة الأدبية هي نبينا، بما كان النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان رسولا. قال: كان نبيا حين نزل
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق أول ما نزل عليه، ثم كان رسولا حين نزل يا أيها المدثر قم فأنذر. قلنا طالما جبنا الصور دي ما نقدرش نعديها من غير اللطائف الإيمانية اللي فيها. اقرأ اقرأ ويجيب ايه على طول؟ العلم، تعلم، التدبر وتفكر. قم قم تعمل ايه بقى؟ ابن القيم بيقول كده مش انا يعني، بيقول ايه؟ بيقول مدار الامر على اقرا اقرا قم قم، اقرا اقرا تدبر وتفكر، قم 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 فانذر يبقى دعوه، قم الليل يبقى عباده، يبقى علم وعمل وعباده. الاصول الثلاثه ثاني لو انت صرت الاول خالص الاربع مراتب بتعمل جهد في النفس، لان جهاد العلم وجهاد العمل وجهاد الدعوة والصبر في ذلك، إلا الذين منعوا من الصلاة وأصل الحق فليس بالصبر. ماشي كده؟ كل ماشي ببعض، كل كلام يؤدي بعضه بعضا. إلا إن بما كان نبيا بإقرأ، بما كان رسولا بإقرأ المدرسة. بماذا أرسل؟ ولماذا أرسل بالتوحيد؟ لأن بلخص كلام الشيخ الفقرة اللي فاتت، بماذا أرسل؟ أرسل بالتوحيد وشريعته المتجملة بفعل المأمور وترك المحظور، شريعتنا السمحة الحنيفية التي هي أنسب ما تكون للفطرة، ديننا دين السماحة، ديننا دين الوسط، ديننا دين الفطرة. ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى التوحيد، توحيد الله في ربوبيته وألوهيته أسماء وصفات. المدثر طالما ذكرنا المصنف فيها كم اصل للدعوه، عد معايا. اولا لما قال يا ايها المدثر؟
نعم
طيب يا اخوات، انا مش عارف اعمل ايه في الاخوات دول. اتقين الله عز وجل، انا قلت والله العظيم هذا صد عن سبيل الله. اللي بتتكلم دلوقتي بتتكلم وتزعج من حولها، هذه صد عن سبيل الله، لانها بتغلق ابواب الخير على الناس، وطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلقا للشر. اتق الله في لسانك، اتق الله في كلامك، اتق الله واسكتي، وان لم تسمعي فاسال الله عز وجل ان يهديك. اصل كنت حشوت وخليها مباشره احسن. يا ايها المدثر، المدثر اللي بقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليه قال له يا ايها المدثر؟ ما هو لازم كده كان حتى بسرعه كده لطائف ايمانيه. قال لك ايه قصه المدثر؟ انه قال دثريني دثريني، صح؟ يعني الدثر ده اصلا الغطا، غطيني غطيني، دفيني دفيني، هات بطانيه بسرعه، هات الحب بسرعه، انا برتعش. حلو. فقال له المفروض لسه بيقول لك اهو، نبئ باقرا مفيش فيه يا ايها النبي، وارسل بالمدثر مفهومش يا ايها الرسول. طب اول سوره تنزل بعد ما هو صلى الله عليه وسلم لسه راح لورقه وقال له هيحصل كذا وكذا، اول سوره تنزل يا ايها الرسول قم فانذر زي الفل كده كده تمام، يبقى قال له انت رسول وايه؟ انت مبعوث من قبل الله. طب اللي بعدها يا ايها المزمل، برضه يا محمد، اي حاجه من الكلام ده، اشمعنى المدثر؟ قال لك ثلاث حاجات. واحد، هو اصله كان بيطلب امان وحنان، هو برتاج فبيطلب امان وحنان، فقال له يا ايها المدثر الامان والحنان عند الرحيم الرحمن. فاهم دي ولا مش فاهم؟ طب صلي. هو بيقول الله دفيني لانه برتاش، عايز ايه؟ دفى، عايز ايه؟ امان، عايز ايه؟ حنان. فقال له هو انت هتلاقي الحنان والامان عند خديجه؟ الامان والحنان عند الرحيم الرحمن. عشان كده قال له يا ايها المدثر يا ايها المزمل. تاني حاجه، هو بيقول لها ايه؟ غطيني. فقال لي يا ايها المدثر قم، مفيش حاجه اسمها غطى من هنا ورايح. فقال لها مضى زمن النوم يا خديجه، بلاش في امان، السكه دي سكه شغل، السكه دي شغل، سكه مجاهده،
يا ايها المدثر قم فقم علو همه. ادي اي معنى قم. فاللي نايم قم، واللي نعسان قم، واللي كسلان قم. اشتغل، هذا دين العمل والجد والاجتهاد. قم فانزل، والفاء على طول مش قم ثم انزل. قم اشتغل، قم فانظر الان، اشتغل على طول، انظر عشيرتك الاقربين، انظر. طب ما مش بشر ليه؟ مش هو بشر المهجور الاصل كده؟ ما مش قم فبشر ثم انظر، قم فبشر. البدايه فين؟ هكذا مقام الخوف اوقع في التاثير على النفس البشريه. الخوف الاول يجيب الناس، ثم يكون مقام البشر. وربك فكبر، يبقى الداعيه لله عز وجل شغلته ايه؟ قم علو همه. اثنين ينذر، ثلاثه تعظيم الله تبارك وتعالى، اربعه ثيابك. ابن القيم يقول جمهور المفسرين على ان الثيابه هنا القلب، وسماه ثياب ليجمع بين طهاره الباطن وطهاره الظاهر. يبقى لازم يبقى شكله ظاهر نظيف وطاهر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ها، ولازم يبقى باطنه طاهر وقلبه فطاهر. والرجز الجاهليات الاصنام، كل ما يمت الى الجاهليه بسنه فاهجر ولا تمن. ولما تشتغل الشغلانه دي، ها، لا تستشعر انك مفضل وانك ذو نعمه على الناس، ولا تمن على احد بانك كنت كذلك، لان اللي بيشتغل الشغلانه دي بيحس بالتفرد، فرقاه من شر النفس في ذلك. فاللي خد بالك السكه دي ما فيهاش من، لا تمن ولا تستكثر العمل. فتستكثر، لا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. هي لربك فاصبر دي والله العظيم تحل مشاكل الدنيا. تقول مش عارف اقوم ليل، عشان ربنا اصبر. الظلم كذا، ولربك فاصبر. مش عارف احفظ قران، ولربك فاصبر. السكه صعبه، ولربك فاصبر، عشان ربنا اصبر. لو ربنا غالي عندك عشان ربنا اصبر، لو ربنا غالي عندك عشان ربنا اصبر. اصبر وصابر ورابط واتق الله لعلكم تفلحون. تمام. ثم قال: وصلى في مكه 3 سنين، كان يصلي الرباعيه ركعتين، الظهر والعصر والعشاء، كان يصليهم ركعتين، حتى هاجر الى المدينه، فأقرت صلاة السفر هكذا، وزيد في صلاته الحضار كما أخرج ذلك البخاري ومسلم. يبقى الصلاة كانت في مكة كلها ركعتين ركعتين. لما حدث ذلك في لما هاجر صارت الصلاة رباعية، صارت الصلاة السماوية هذه الظهر والعصر والعشاء صارت رباعية، وأقرت في السفر تقصر هذا. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. أمر الله عز وجل نبيه بالهجرة إلى المدينة، لأن أهل مكة منعوه أن يقيم دعوته في شهر ربيع الأول من العام 13 من البعثة. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة البلد الأول للوحي وأحب البلاد إلى الله ورسوله. خرج مهاجرا بإذن ربه كما هو معلوم في سيرته صلى الله عليه وسلم. هنا بقى اللقطة الفائدة، الهجرة. ما معناها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجر من هجر الذنوب والمعاصي. ادي مبتدا. والهجره اصلا سفر وانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام. العلماء قالوا السفر سفران. اللهم امبارح حد فاكر؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سفر هرب وسفر طلب، والطلب نوعين: طلب رزق وطلب علم. ايوه كده. يبقى السفر نوعين: سفر هرب وسفر طلب. اما الطلب فنوعين: سفر رزق، طلب رزق وطلب علم.
هجرة انتقالا على هجرة الترك، ترك بلد الشرك الى بلد الاسلام. والهجرة فريضة على هذه الامة من بلد الشرك الى بلد الاسلام، فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع اظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم اسلامه اذا كان لا يستطيع اظهاره الا بالهجرة.
قالوا كنا مستضعفين في الارض، قال الم تكن ارض الله واسعة فتهاجره فيها،
وهي باقية الى ان تقوم الساعة.
وان كان النبي صلى الله عليه وسلم في حقه قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لكن الهجرة بالمفهوم ده انك تترك المكان الذي لا تستطيع ان تقوم فيه دينك، هذا واجب شرعي على كل مسلم.
والدليل قول الله تبارك وتعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالموا انفسهم قالوا فيما كنتم،
قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها، فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.
طب اللي معهوش فلوس وما يقدرش يسافر واللي ما عندوش القدرة على مثل ذلك فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. وقوله تبارك وتعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون،
وده من مقتضيات وحب المؤمن من اسم الله الواسع.
واسع رحمته وسعت كل شيء، واسع جعل ارضه واسعه وجعل في خلقه سعه وجعل في شرعه سعه،
فلا تضيقوا على الناس ما وسعه الله ولا توسعوا شيئا ضيقه الشرع. يعني ايه؟ ما ينفعش الشرع جه هنا وقال ضوابط معينه، ما ينفعش اوسعها. الشرع جه قال خمس صلوات، ما تجيش تقعد كده وتقول لا انا اصلها كتير قوي خمس صلوات نخليهم واحده نجمعهم كلهم بالليل. ما ينفعش، ما تضيقش شيء وسعه ولا توسع شيء ضيقه.
قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ما داموا الله باسم الإيمان، وذلك حين نزلت هذه الآية الكريمة في المسلمين الذين لم يلحقوا بإخوانهم وظلوا بمكة، فناداهم أن هلم هاجروا ما دام باسم الايمان ان ارضي واسعه فاياي اعبدون. والدليل على الهجره من السنه قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى ابو داود الامام احمد لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها. ومتى تطلع الشمس من مغربها؟ احدى اشراط الساعه.
يوم تأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
طيب الكلام على الهجرة يقتضي بسرعة حكم السفر إلى بلاد الكفر. السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. اثنين ان يكون عنده دين وتقوى وورع يمنعه من الشهوات. ثلاثة ان يكون هذا الانسان مضطرا او بلاش مضطرا محتاجا، لانه لو مضطر يباح، انما لو محتاج يعني حاسس بحرك شديد لو لم يذهب يبقى ساعتها محتاجا الى ذلك جاز. فدايما نقول له كده يجي يقول انا عايز اسافر عشان اخد من هناك الدكتوراه من كذا كذا وانا محتاج لده لاني هنا مش هقدر اعمل اي شيء. طب خد بالك خلي عندك ورع ودين عشان يمنعك عن الشهوات، وخلي عندك علم عشان ما تقعش في شبهه. كده يبقى تم الامر، جاز لك ان تسافر اذا كان كذلك. يبقى اذا كان هكذا يبقى السفر للسياحه هذا له حاجه؟ ما فيش. الامر كذلك، بل بالعكس قد يكون في ذلك مضرة شديدة. وفي بلاد اخرى ممكن تسافر اليها، بلاد اسلامية، ماليزيا ولا مش عارف ايه ولا ايه، روح بلد اسلامي ارحم. الاقامة في بلاد الكفر، في
فيها حديث شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بريء ممن اقام بين ظهراني المشركين. حديث صحيح. انا بريء ممن اقام بين ظهراني المشركين يعني من غير ضروره ومن غير حاجه. الاقامه في بلاد الكفر لابد من شرطين لان السفر غير الاقامه. الحياه بقى هناك 10 سنين 3 سنين 5 سنين. اول شيء ان يامن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والايمان ما يحافظ به على ديانته. الشرط الثاني ان يتمكن من اظهار دينه. مش رايح يقول لي اصل انا في حته بيني وبين المسجد 300 400 كيلو فما بعرفش اصلي الجمعه وما بعرفش اقيم صلواتي وما بعرفش اقيم ديني، يبقى انت رايح تضيع دينك. وتنقسم الاقامه في دار الكفر الى اقسام. القسم الاول ان يقيم الدعوه الى الاسلام مثلا، فهذا من الجهاد، جهاد العلمي وجهدهم به جهادا كبيرا وهو فرض كفايه. ان يقيم لدراسه احوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد وبطلان عقائدهم ونحو ذلك ومحاجاتهم، هذا ايضا يلحق بالقسم الاول. ان يقيم لحاجه الدوله المسلمه، سفير قاعد في البلد دي، هذا ايضا لا مانع منه فحكمها حكم من اقام لحاجه. القسم الرابع ان يقيم لحاجه خاصه بالتجاره فتباح الاقامه بقدر الحاجه. انت رايح تخلص في الصين شغلانه، هتخلص في يومين ثلاثه، في يومين ثلاثه ترجع، ما تقعديش بقى هناك لغايه تتمت ما تقضي لك التاشيره نفسها وتقول لي قاعدين شويه احسن. اه الصين برضه رحمه يعني تمشي الحال، مش هتطلبوا العلم ولا مش عارف ايه، عاديش موضوع ماشي الحال. المقيمة للدراسة وهي من جنس ما قبلها، يقيم حتى يدرس شيئا ما ويتحقق منه. وطبعا لازم اللي هيسافر للدراسة ده يكون طالب على مستوى كبير من النضج العلمي، ان يكون الطالب على علم بالاحكام الخاصة بالسفر والاحكام الخاصة بالاطعمة والاشربة وغيرها ممن لا يجوز له ان يطعمه، اللحمة دي لحم خنازير ولا زي كذا، يبقى فاهم المعاني دي، ان يكون عنده دين يحميه، ان تدعو الحاجة الى العلم الذي ذهب من اجله، ان يقيم هناك في مكان يبعده عن المفاسد. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أمر ببقية شرائع الإسلام، الأول الصلاة، ثم أمر بالزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. الأول فرضت عليه الصلوات الخمس ثم هجر الى المدينه ولم تفرض عليه الزكاه ولا الصيام ولا الحج ولا غيرها من شعائر الاسلام في مكه. اما الزكاه ففرضت اصلا وتفصيلا في المدينه، وذهب بعض اهل العلم الى ان الزكاه فرضت اولا في مكه لكن لم تقدر مقاديرها، لكن قدرت مقاديرها ذلك في المدينه. على كل حال استقر امر الزكاه وتقدير انصابها في المدينه، والظاهر ان امر الزكاه والصيام معا فرض في اي سنه؟ في السنه الثانيه من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. الحج لسه قايلين فرض متى؟ في العام التاسع من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. اخذ على هذا 10 سنين، يعني 10 سنين في المدينة لما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة اختاره للرفيق الأعلى، واختار النبي ذلك صلى الله عليه وسلم وقال بني الرفيق الأعلى بني الرفيق الأعلى بني الرفيق الأعلى، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه في العام الحادي عشر على رأس العام الحادي عشر من هجرته صلى الله عليه وسلم. مات صلى الله عليه وسلم ودينه باق وسنته باقية، اعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرعه بسنته صلى الله عليه وسلم، وهذا دينه لا خير الا دل الامة عليه، ما تركنا الا ودلنا على كل ما يقربنا الى الله، ما تركنا الا وقد دلنا على كل خير ونهانا عن كل شر، ولا شر الا حذرنا منه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله الى الناس كافه اي جميعا، وقالوا كافه ليكفهم عن الشر، المعنوين كافة أن يكفهم كافة أي جميعا. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس فبعث للجن والإنس وبعث للناس جميعا إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم. والدليل قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذه الآية دليل على عالمية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى أن أبا ذر رضي الله عنه كما أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند كان يقول ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قعد معهم من الظهر للعشاء لا يمس لا يتركهم إلا للصلاة ثم هم احنا قاعدين من الظهر ماشي ثم أي خدمة. فجلس معهم لا ينزل عن المنبر إلا للصلاة فأخبرهم بما هو كائن وما سيكون. اللهم على كل حاجة قالوا يا مسلم سبحان الله فعلى التسليم ربنا لم يرد انما تصلنا واشياء وصلتنا من ذلك. فاخبرهم صلى الله عليه وسلم بما اخبره ربه به. وكان سلمان يتفاخر ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى اداب قضاء الحاجه. فكان يقول نعم لقد نهانا ان نستقبل القبله بغائط او بدون كل حاجه حتى ادق التفاصيل بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين دين يسر قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الدين ما حرج فيه وما جعل عليكم في الدين من حرج من ضيق. ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج. والدليل على موته وممكن واحد يقول لك النبي حي صلى الله عليه وسلم في ناس بتقول كده نعم حي حياه برزخيه لكن بالمعاني الدنيويه النبي مات ولا ما ماتش. الدليل قال الله جل وعلا انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اذا مات النبي صلى الله عليه وسلم لكن له حياة تختلف حياة الانبياء هكذا عن سائر الناس. فان النبي صلى الله عليه وسلم كلما صلينا عليه صلوا عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كلما صلينا عليه رد الله اليه روحه. وكلما أقرأناه السلام حتى لو من هنا مش فرط قدام قبره وحتى من هنا أقرأناه السلام صلوا عليه وسلم وتسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يرد الله له روحه ويرد عنا السلام. فإذا له حياة برزخية تختلف عن سائر الناس. والدليل على هذا أن الدليل على الموت ثم قال والناس إذا ماتوا يبعثون. ولسه قايلين الكلام لما كلمنا في الإمام باليوم الآخر. والدليل على ذلك قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تبارك وتعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث إنا لمحاسبون ومجزيون بأعمالنا. وبعد البحث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. الدليل على ذلك ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أنا مش بعلق لأن احنا قلنا الكلام ده في مقتضى الإيمان باليوم الآخر. وقلنا عندنا خمس أدلة وقصص وردة في سورة البقرة كلها تثبت البعث. من كذب بالبعث كفر. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى يا ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح قل بلى من نوح احنا كده بنأكد الكلام. أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح قول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الدليل مش ظاهر إن هو الأول، لكن تخصيصه هنا اللطيفة اللي في الموضوع إن العلماء قالوا أن هذا دليل على أنه أول من أرسل. لكن عندنا حديث أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فده أصرح من الآية: أنت أول رسول. إذا كده دل هذا الدليل على أوليته. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت، خذوا بالك كلمة طاغوت من الطغيان على وزن طاغوت من طغى، كل ما تجاوز الحد يسمى طغى. إن الإنسان لا يطغى لا يتجاوز حده، أرآه استغنى. الطاغوت ما تجاوز به الحد، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إلا كل شيء يتجاوز حده يسمى طغى، وأنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية. واصطلاحا هذا ما ذكره ابن القيم هنا، فهذا في بداية الفوائد على ما أعتقد: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، أي مطاع من غير الصالحين، فهذه تطلق عليها لفظ الطاغوت. عايز افهمكم كلمة الطاغوت عشان توسعوا المعنى، لانه احيانا يضيق جدا بما هو مخالف لمدلول هذا: ان يعبد الله ويجتنب الطاغوت. كل ما طغى عليك فاثر فيك سلبا، التأثير السلبي هنا انه يحيدك عن طاعة الله وعن توحيد الله وعن عبودية الله تبارك وتعالى. كل ما طغى عليك فأثر فيك سلبا فهو طاغوت. انت عارف معنى كده ايه؟ ابن القيم يكتب اسمه الصواعق المرسلة، بيقول انواع الطاغوت غير دي خالص، بيقول ان المجاز، عشان المجاز الحقيقة، حد عارف حاجة في اللغة؟ ليك في اللغة؟ ها؟ الحقيقة الكلام، يعني محمد ده كلام حقيقي، الأسد ده ده اسمه كده مجاز، صح؟ ابن القيم بيقول المجاز طاغوت. طاغوت؟ قال لك ايوه، استخدموه الجماعة بتوع اللغة عشان يقولوا صفات ربنا، فاستخدموه فهو يعده انه طغى على اهل اللغة حتى تأولوا آيات القرآن بما لم ينزل الله به سلطانا. ايه رأيك بقى؟ إذا القصة، أنا بس بضرب لك مثال، القصة مش بس المعبود من دون الله الأوثان والشيطان وكذا، لا ده كل معنى سلبي يؤثر عليه يبقى الهوى طاغوت. أنا هوايا هو اللي بيحركني، مزاجي هو اللي بيحركني. فقال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يبقى طاغوت طغى علي اهو هواي. الشيطان لو استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله يبقى طاغوت. الدنيا لو تملكت مني وصارت اكبر همي وهي اللي بتقودني يبقى الدنيا بقى طاغوت. كل ما تجاوز به الحد العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. والطواغيت كثيره، رؤوسها خمسه اشياء: ابليس الشيطان الرجيم اللعين الذي لعنه الله عز وجل: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. إبليس رأس الشياطين الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين، لعنه الله. ومن عبد وهو راض، يعني واحد اتعبد من دون الله وعاش الدور، عاش الدور. في يا جماعة مجانين كده بيحكوا قصة حقيقية، يعني في مستشفى المجانين حصلت، لو واحد دخل على عليهم فعادين يقولوا ايه النبي اهو حبه مجانين كده، يعني جماعه مدعي النبوه، فكل المجانين يعني عملية عصير سلام. النبي دخل النبي جه النبي جه واحد متضايق من جوه يوم قال النبي واحد بس قاعد ما ردش عليهم. فانا مش طنط تسلم عليه؟ قال لهم اصلا انا ما بعثتوش. طلع متضايق من جوه. فكله بنص بنور يعني. فالمهم من عبد وهو راض ومن دعا الناس الى عباده نفسه هذا ايضا من رؤوس التواغيت. ومن ادعى شيئا من علم الغيب من الجنود ده المشعوذين والشغل ده الذين يدعون الغيب وعن طريق بقى السحر عن طريق اتصال بالجن عن طريق الخرافات والخزعبلات عن طريق ادعاء علم لم ينزل الله به سلطانا. ومن حكم بغير ما انزل الله والحكم بما انزل الله من توحيد الربوبيه لانه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. لهذا سمى الله المدعين في غير ما انزل الله اربابا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم ما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. ان امبارح انه سيدنا عدي بن حاتم قال للنبي صلى الله عليه وسلم احنا ما كناش بنعبدهم. قال بل انهم حرموا عليهم الحلال وحرموا عليهم انهم احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فتلك عبادتهم اياهم. والله تبارك وتعالى تكلم في هذه المسألة وبين ان من لم يحكم بما انزل الله قال فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. قال الله تبارك وتعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وانزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا للطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذه الآيات وصف الله هؤلاء المدعين للإيمان أنهم منافقون وصف عدة صفات لأهل النفاق في ذلك أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى أهوائهم إلى شياطينهم إلى طواغيتهم ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. أنهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم جاءوا يحلفون والله ما كنا عايزين كده كنا عايزين الدنيا تبقى إحسانا وتوفيقا. ولا يصح الإيمان إلا بثلاثة أشياء أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى الله ورسوله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أن تنشرح الصدور بحكمه ولا يكون في النفس حرج من ذلك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم يسلموا إلى حكم الله تسليما. قال والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذه العروة الوثقى هي الإسلام فمن استمسك به فهذا الذي على سبيل الرشاد. وهذا معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله. فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة لأنه لا يقوم إلا بها. والعلماء على الخلاف الشهير ما بين القول بأن من تركها تكاسلا لا جحودا بها فمن تركها جحودا يكفر بطبيعة الحال لأنه يجحد معلومة بأنه ما فيش حاجة اسمها صلاة في الإسلام. ومن تركها تكاسلا فقول الجمهور على انه يفسق وذهب الامام احمد وشيخ الاسلام تيميه ومن نحى نحوهما الى القول بكفرانه. وأن أعلى ذروة في هذا الدين للجهاد في سبيل الله بمراتبه المختلفة، جهاد العدو الخارجي وجهاد العدو الداخلي. الخارجي معلوم من جهاد الكفار والمنافقين، والجهاد الداخلي من جهاد الشياطين وجهاد النفس الأمارة وجهاد الهوى وجهاد النفس هذه الدنيا. قال الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.